دين سرقي هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات القرآن حياتي يهدي دين سرقي هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات القرآن حياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لعل الساحة يعني ملتهبة وليست فقط ساخنة، ولعل هناك من يتربص ببلدنا وبأمتنا الإسلامية وعاوز يبث الفتن ويجعلنا ننزلق في منزلقات شتى. و في كل خير، احنا علماءنا يعني من الفطنة ومن التوفيق الالهي فاهمين ما يحدث في الساحة، وفاهمين ما يجب ان يقال وما يجب الا يقال. واحنا في ميزان القرآن والسنة بنقدم نموذج عملي، لان علماءنا لهم رأي فيما يحدث من حولنا وما يعرض علينا من اخبار. لعل الاخبار تكون أزمات ومشكلات وأحداث ساخنة، ولعلها أحيانا تجاوزات، ربما تجاوزات في حق القرآن وحق الإسلام، تجاوزات في حق الصحابة أو أمهات المسلمين، تجاوزات في حق السنة، تجاوزات في حق بلادنا عموما. وفي كل هنجد العلماء خير من يدافع عن الإسلام وعن أهل الإسلام وعن بلادنا وعن العزة والشرف لبلاد المسلمين. ضيوفنا الكرام اللي هيساعدونا ان احنا نزل ما يحدث حولنا في ميزان القرآن والسنة اليوم، فضيلة الشيخ محمد مصطفى، اهلا بيك.
مرحبا شيخنا.
الداعية الاسلامي المميز الشيخ محمد مصطفى، سعدنا بيك. فضيلة الشيخ هاني حلمي، اهلا بيك.
اهلا وسهلا،
سعداء بيك. أهلا وسهلا، ومرحبا بكم في هذا اللقاء اللي نتمنى ان يكون مميز، نتيجة ان احنا عندنا اخبار يعني كثيرة، ونتمنى ان احنا نقف عند كل خبر لمدة دقيقتين. الخبر الأولاني من باب الاستبشار بيقول انه 180 امريكيا اعتنقوا الإسلام بعد احداث حرق القرآن الكريم. يعني خلال الاسبوعين الماضيين دخل الإسلام 180 امريكي، عكس ما كان ممكن ان يكون متوقع من الابتعاد عن الإسلام او اظهار القرآن واهل الإسلام والإسلام بصورة سلبية. نصرة من الله عز وجل، لكن دايما احنا بيبقى همنا ان احنا نكون دا يخلينا ايجابيين ونبذل المزيد من الجهد، ولا نتواكل ولكن نخطط ونبذل جهود مخططة. فضيلة الشيخ محمد، هذا الخبر او هذا الامر او هذا الحدث او هذه الظاهرة في ميزان القرآن والسنة بتضع علينا تبعات كافراد وكمؤسسات وكدول، ايه هي اللي احنا مفروض عشان نقول أدينا واجبنا وعملنا اللي عليه؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من سلك طريقه واتبع هداه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أولا أشكر لأخي تقي أن يسر هذا اللقاء مع الأحبة للشيخ دكتور عاطف الأخهاني، أسأل الله أن يبارك فيهم. دكتور عاطف، دايما المسلم ينظر للواقع الذي تعيش الأمة. الداعية الذي يعني يعيش بعيدا في منأى عن الناس ويعيش لوحده في معزل لا يخاطب الأمة بما يقع، فيكون دائما في جانب يعني تحرير فقهي كما يقولون. طيب، لو نظرنا إلى هذا الخبر وأخاطب الأمة جميعا أن الله جل وعلا قد ينعم بالبلوى وإن عظمت، وقد يبتلي الله جل وعلا بعض القوم بالنعم، ننظر لها من منظورين. المنظور الأول، الأمر في شأن الله جل وعلا في خلقه، يفعل الله في خلقه ما يشاء. فالله جل وعلا أدب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أنهم تركوا أمرا واحدا لرسول الله في غزوة أحد. ظاهر الأمر أنه شر، لكنه في الحقيقة خير، لأن الصحابة بعد ذلك ما عصوا أمرا لرسول الله أبدا. الأمر الثاني، عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، بعدما قيل كل ما قيل في حقها يقول الله جل وعلا لا تحسبوه شرا لكم، هذا من منظور الله. فالله جل وعلا قادر أن يهلك الكون بما فيه، كما حدث في حرق المصحف في تركيا فأهلك الله كل من كان على هذه القاعدة، لكن ربنا تبارك وتعالى يريد أن يجعل نصرة لدينه من أهل الكفر، فربنا تبارك وتعالى يفعل ما يشاء. أما بالنسبة لنا نحن، لا بد أن يكون لنا غيرة على ديننا. عندما نسمع عن حرق القرآن أو نسمع عن سب الصحابة أو نسمع عن سب أم المؤمنين عائشة، يجب أن يغار الإنسان، لا بد أن يعمل من أجل دين الله، حتى ولو يربي نفسه ويربي أهله ويربي أولاده على منهج الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يكون منه دافعا وناصرا لدين الله. أما ما يفعله الله في خلقه فالله له في خلقه شؤون.
جزاك الله خيرا. احنا معنا برضو ملحق لهذا الخبر يا شيخاني، عشان ند عمق، انه سلطات التعليم في امريكا تتبنى قرارا بحذف العبارات التي تشيد بالثقافة الإسلامية في مناهج التعليم، لانه في متن الخبر بيقولوا انه تلاقوا انه هذا المديح وان كان قليل او الثناء على الثقافة الإسلامية وانجازات الإسلام بيجعل كثيرين يدخلوا في الإسلام. يعني ايضا الظاهرة بيؤكدها انه في احدى في ولاية تكساس قالوا عاوزين نعمل دراسة عشان نشوف المناهج التعليمية الموجودة عندهم فيها اشياء بتمدح الثقافة الإسلامية حسب يعني الخبر، فعاوزين يشيلوها من كتر خوفهم من الزحف القادم لهذا الخير.
نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، ثم أما بعد، فجزى الله الخير للقائمين على قناة الحافظ على هذه الاستضافة الكريمة، وأنا بين علمين فاضلين من أعلام الدعوة، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. حقيقة التعليق على هذا الخبر، أول شيء استوقفني قول الله جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسّتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يعني دخول اعتناق هؤلاء الأمريكيين في الإسلام وهذه السياسة الأمريكية التي تبين مدى شعورهم بالخطر القائم، رغم أن المفترض أن الدولة والغلبة لأمريكا وأننا نحن دول العالم الثالث وأننا نحن الذين في قاع الدول، لكن الله عز وجل ناصر دينه، وده معنى مهم أنه يكون عقيدة عند المسلمين وإحساس للشعور بالعزة والانتماء وأن المستقبل لهذا الدين، هذا ينبغي أن يكون مترسخا عندنا بشكل واضح. في نفس الوقت ان احنا محتاجين دورنا احنا يكون ايه دورنا في الاحداث دي، لا نقف موقف للبيت رب يحميه. يعني بعض الناس لما بتشوف المعاني دي كلها بتقف موقف المتفرج، موقف المشاهد، انه ربنا هو بيسير الامور واحنا متواكلين على ذلك. وبطبيعة الحال الأمر ليس كذلك، ينبغي أن نحن نتخذ الأسباب، وطالما الله عز وجل بينصر دينه وهذه الأمور كلها بشارات خير، علينا أن نعمل أكثر، علينا أن نوضح صورة الإسلام بشكل أفضل، علينا أن نذب عن الإسلام، وعندنا وسائل أخرى كثيرة. إحنا يعني إذا كان هم عن طريق التعليم أو غيره بيحاولوا أنه هو يشوهوا هذه الصورة، لكن إحنا عندنا عن طريق النت وعن طريق الفيسبوك وعن طريق أشياء كثيرة، وسائل إعلامية كثيرة والفضائيات تستطيع أن توصل رسالة الإسلام بشكل أفضل.
جزاك الله خيرا. إذن علينا أن احنا نغتنم فرصة النصرة إلى ربنا عز وجل.
معلش دكتور عاطف، إذا تكرمت يعني إضافة لما أفاد به أخويا الشيخ، لما القضية هنا أنهم لا يريدون حذف شيء من كتبهم، بل يريدون حذف المناهج الإسلامية عندنا. هم مش بيدور عندهم هم بس، ده هم عاوزين أولادنا كمان نحذف كل عبارة تشير في مدح الصحابة وفي مدح أهل العزم الذين كانوا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعمل منهج صحابته. والمناهج الجديدة الآن تحاول أن تنزع كثيرا من العبارات الإسلامية التي تبث روح الجهاد في هذه الأمة.
أنا معك، وهذه القضية مطروحة في الإعلام خلال السنوات الأخيرة، إنه في تغيرات في المنهج، والبعض بيقول إنه في بيلمح إنه في ضغوط خارجية، إنه شيلوا آيات الجهاد، شيلوا القدح في اليهود وما ذلك. لكن خلينا نبقى يعني سعداء بالنهاية، النهاية إنه ربنا يسر وسائل بديلة هذا الطالب اللي في المدرسة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، ربنا يسر العلماء أمثالكم بيصلوا له من خلال الكاسيت، من خلال الفضائيات، ومن خلال المحاضرات، ومن خلال الكتيبات، ومن خلال الكتب، ومن خلال النت. المحصلة أنت لو تقارن حضرتك لما كنت في سن إعدادي أو ابتدائي أو ثانوي، كنت بتعلم إيه عن الإسلام؟ والشيخ هاني حتى ممكن جيل أقل مننا. الآن ما شاء الله المعلومات متوفرة، والعقيدة الصحيحة متوفرة، والمحصلة لصالح الإسلام ولصالح دعاة الإسلام. لكن القضية قضية أن احنا لا نضيع فرصة ولا نضيع دقيقة من المتاح لنا في أن احنا نحسن صورة ديننا وننشر الثقافة الإسلامية الصحيحة لدى في الداخل وفي الخارج، لأن احنا في الداخل محتاجين تصحيح، وفي الخارج محتاجين توصيل، ومحتاجين قدوة. لأنه مش كتير بيدخل الإسلام لأنه لما أرى وجد أن الإسلام عظيم، لكن كتير من اللي بيحتك من المسلمين بيقلق. فإحنا عاوزين الاثنين يعني يبقوا مع بعض. الخبر الثاني، دورة تدريبية لقدامى الأئمة بمسجد النور. الدورة بيفتتحها وزير الأوقاف بمسجد النور بالعباسية، وهي دورة تثقيفية للي مضى عليهم في العمل أكثر من 8 سنوات، بيشارك فيها قرابة 1000 داعية. وإحنا بنقف عند هذا الخبر يا شيخ محمد، لأنه إحنا عاوزين إخواننا ويعني اللي بنشرف بيهم دائما أهل الأزهر وأئمة المساجد، هم يعني العمود الأساسي لبناء الدعوة، وإحنا بنستغناش عنهم، وإحنا عاوزين إن هم يبقوا في أحسن مكانة. وهم بيغطوا تقريبا أكتر من 90% من مساجد مصر، ومنهم بيطلع المبعوثين والممثلين للأزهر في الخارج، عاوزينهم يبقوا في أحسن مكانة، لأن هم دول يعني خط الهجوم الأول أو خط الدفاع الأول، سواء حسب اللي بيوصل الإسلام وبيدافع عن الإسلام. إزاي بالفعل تبقى دي منظومة، وإحنا ندعي لهم وإحنا نشجع على هذا الأمر، ونقول رجال الأعمال شجعوا الدعاة، ونقول تعالوا يلا نوفر وسائل التثقيف. ولما يكون في أحيانا بيبقى في بعض الزلات لبعض الخطباء، من يبقى بالحسنة بنصحح لبعض، وزي نبقى متعاونين. يعني في ناس شغالة بجهود فردية، لكن في المؤسسة الحكومية ازاي نتعاون بينهم. وزي ما قلت انا في البداية، مش عاوزين اصحاب المصالح المعادية يوقعوا وده ازهري وده مش ازهري وده من خارج الازهر وده ما. ازاي نستفيد من هذا الوعي في مثل هذا الموضوع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا بادئ عندي نقول أن الأزهر منارة العلم، ومن شيوخ الأزهر إن لم يكن كلهم فالغالبية العظمى منهم علماء وعلى العين والرأس، ولا ينكر فضلهم في الدعوة إلى الله جل وعلا، وكلنا تعلمنا واستفدنا منهم. لكن أقول في بعض ما طرأ على تعيينات الأوقاف أئمة يعني لم يكونوا على المستوى اللائق، لأن الإمام يجب أن يكون أمام في كل شيء. لكن هناك نقطة مهمة جدا، الإمام الذي لا يجد كتابا يقرأ فيه ولا يجد برنامجا يعد منه لحتى يعلم الناس دينهم، فاقد الشيء لا يعطيه. الإمام الذي راتبه لا يتعدى 500 جنيه، ماذا يفعل وماذا يقول وكيف يقدم وهو لا يجد قوت يومه؟ مع أن في خبر في بعض الجرائد، ولعلني يعني أردت أن يكون في هذا اليوم، أن تكون ممثلة من الممثلات يخرج أجرها 12 مليون في مسلسل، 12 مليون في مسلسل، والإمام لا يجد ثوبا يلبسه. فالمفروض قبل أن أثقف هذا الإمام أن أسد حاجته حتى لا يتكفف الناس ولا يمد يده، فأملأ بعينه وأملأ يعني روحه بما يكون سببا في نصح وإرشاد الناس. المسألة هنا ليست مسألة تثقيف هكذا فقط، بل يكون تثقيفا في مجال ما يكون سببا في عيشه وفي سد حاجته، ويكون سببا في رفعته. أمده بالكتب النافعة وأكون سببا في حياة سعيدة يعيشها بين أبنائه لا يتكفف الناس.
جزاك الله خيرا شيخنا. شيخ هاني،
أنا والله عايز أعلق على حاجة بس تخص موضوع الأزهر. ابتدأنا أقص على حضرتك قصة سريعة كانت حصلت وأنا في هذه العمرة، في عمرة رمضان، وإحنا راجع التقيت ببعض الشباب السعوديين في المطار، وكانت رسالتهم كلمة واحدة، قالوا: الأمر إليكم، أنتم الذين تقودوا العالم الإسلامي وليس نحن. ولا شك أنه قيادة الأزهر للعالم الإسلامي دي مسألة يعني فرغنا من الكلام فيها. يعني مسألة رعاية الأزهر، عشان بعض الشباب بيبقى فاهم المسألة دي بشكل خاطئ، وجود المؤسسة دي لابد أن يحافظ عليها، لأن في هناك هجمات من الليبراليين ومن العلمانيين تجاه هذه المؤسسة وتشويهها، وبعض الناس لا يفطن إلى ذلك، يعني بيركبوا الموجة، يركبوا الموجة لما بيحصل نوع من الكلام عن بعض الاختلافات معينة مع رؤية هذه المؤسسة الكبرى. فاحنا ابتداء لازم يبقى فاهمين كويس قوي ان احنا في صف، في فريق واحد، في صف واحد، في طريق واحد، لهدف واحد، وده المنشود، انه يبقى الثقافة دي موجودة عند الشباب جميعا بكافة انتماءاتهم. ده ابتداء. الامر الثاني الخاص بتثقيف الداعية في الوقت الحالي، لا شك انه الثقافة النهاردة متطورة بشكل كبير جدا، وعلشان هو يلاحق اصلا الامور المتغيرة في الواقع ويكون عنده الامرين، القراءتين اللي احنا دايما بنطالب الجميع ان هو لا يخرج عنهما، قراءة النص وقراءة الواقع، ازاي يجمع ما بين الامرين، ده شيء مهم جدا. احنا عندنا دايما قضية خطيرة جدا بيحصل فيها تشويه، الا وهي انه بعض الناس بتاخذ ماخذ نص الهدف. المفترض احنا عندنا هدفين: ايمان وعمران. الايمان العباده التي خلقنا الله من اجلها، والعمران واستعمركم فيها. الاثنين لازم يمشوا في خط واحد، يعني الاثنين يبقى في دعوه موجهه هنا وهنا، وبالتالي تثقيف الداعيه الحالي اللي هو لازم يبقى ملم بواقعه بشكل كبير. دي مساله يعني محتاجه دورات ودورات، يعني هذا جهد جيد، ومحتاجين يعني ان هو يدعم اكثر واكثر. ورجال الاعمال يعني وصيه لهم، اذا كانت الدوله لن تستطيع او اذا كان فيها اشكاليه، على الأقل أنه يحتسب رجال الأعمال النهاردة كفالة طلبة العلم دول والدعاء دول، وأن هو يمدهم بالكتب ويمدهم كذا. أظن أن دي رسالة أهم كثير من أشياء كثيرة بينفق عليها الآن، معلوم للأسف الشديد هي بتروح فين. يعني
جزاك الله خيرا، شكرا شيخ هاني، ونتمنى من إحساس كل أئمة المساجد في ربوع بلاد المسلمين أنه يحس بقيمته، يحس بمسؤوليته، يحس بدوره، لأنه هو قائد وهو مهم، وهو يعني أفضل من السياسي وأفضل من الأديب وأفضل من أستاذ الجامعة، أو على الأقل لا يقل عنهم، ويحس بدوره ويؤدي زكاته ويؤدي ويحتفظ أو يلتزم بأسباب القوة اللي هتخليه أهل لهذا المكان من الاطلاع والثقافة والعلم. وإحنا برنامجنا جزء من اللي أنت بتشير إليه، أنه إحنا نبقى مرتبطين بالواقع. ننتقل إلى الخبر الجديد، وهو عن البلد الشقيق السودان. السودان فيه هيتعمل استفتاء عن انفصال الجنوب عن الشمال، واحنا عارفين انه كانت السودان ومصر دولة واحدة وثم اصبحوا دولتين، والان هيبقوا خايفين يبقوا ثلاثة، يعني يبقى مصر والسودان وجنوب السودان. لكن احنا بنتمنى انه الاستفتاء يعني تكون نتيجته المحافظة على وحدة السودان، واحنا عارفين انه ما يتم يحدث بأجندة خارجية زي ما بيقولوا أو بترتيب وضغوط من الخارج. الوزير عبد الأحد جمال الدين كان في الخرطوم والعنوان بيقول نأمل أن ينتهي الاستفتاء بتأكيد وحدة السودان، وهو كان رايح بصفته الممثل كزعيم للأغلبية بمجلس الشعب. والخبر الثاني بيتكلم عن أنه الأمر بيشوبه بعض الغموض في مصير 1.5 مليون مقيمين في الخرطوم من أهل الجنوب، إذا حدث أنه الاستفتاء كانت نتيجته انفصال الجنوب عن الشمال، هيبقى أهل الشمال هيقولوا لهم امشوا ولا نخش في فتن جديدة. يعني ده أحد خبرين مرتبطين ببلد حبيب لينا ومجاور لينا وأمنه من أمننا، ووجود قلاقل فيه بتأثر علينا في مصر، أو هم مسلمين أو أغلبهم مسلمين وإحنا لازم يعني نعيشهم همهم أو ندعو لهم، أو إذا كان في أسباب أخرى للحذر من مثل هذه الفتن اللي إحنا بدأنا واتكلمنا عليها في بداية اللقاء. في مثل هذه الفتن ومثل هذه الموضوعات القرآن والسنة قالولنا يا شيخ محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لمثل هذا يموت القلب من كمد كان في القلب إيمان وإسلام. أكلت يوم أكل الثور الأبيض، فهي مسألة لتقسيم العالم الإسلامي جميعا إلى دويلات صغيرة لا تستطيع أن تدافع عن نفسها ولا تستطيع أن تتحد مع غيرها. الآن السودان، وقبلها كان العراق، وقبلها فلسطين. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد وجدته كالطير مقطوع عن جناحه. المسألة ليست دارفور فقط، بل أن الأمر نظرة لما كان في السودان ظهر من خير لا يريدون الخير لهذه الأمة، وليس الأمر بضغوط داخلية إلا من شرذمة قليلة من المجتمع السوداني، لكن الغالبية العظمى تريد أن تكون دولة واحدة، لأن السودان فيه خير. ولو أن الأمة الإسلامية أو الدول العربية الآن استخدمت ما في السودان من خير ما احتاجت إلى غيره. فالمسألة هنا مسألة ليست تقسيم السودان، بل أنها تقسيم العالم الإسلامي واحدة بعد واحدة. الآن العراق لا ينتفع بخيره، وغالبية العراقيين يعيشون في حالة من الهجرة ومن التعب ومن الأسى والبعد والفرقة، ولا يستطيعون أن يفعلوا شيء. هذه العراق وقبلها 48 في فلسطين، الأمر يمشي تباعا، وأفغانستان وما بها الآن، الأمر يمشي تباعا حتى لا تبقى دولة مسلمة لها شوكة تقف في وجه أعداء الله. سواء كان الاستفتاء أو غير الاستفتاء، سيكون الاستفتاء على مرادهم ليس على مرادنا. 99.99 من 1000 أو 9 من 10، المسألة مسألة أنهم يفعلون ما يريدون، فهي مش قضية استفتاء. والاستفتاء قد تعرف نتيجته قبل أن يكون، لأن الأمر هم يفعلون ما شاءوا بضغوط على حكومة السودان أو على غيرها من حكومات.
بس احنا معنى كده اننا لا نملك شيئا يعني، ولا حتى الدعاء.
انا اناشد كل مسلم غيور على دينه الا يكون سببا في تقسيم السودان او غيرها من الدول العربية، حتى وان كان هو مضطهد. اضطهاده الان كانوا يقولون العراق وما بها من جبروت وصدام وكما كان يفعل، الان كل عراقي عن مسلم يتمنى ان يعود اليه صدام كما كان، لأن حكم الكافر ليس كحكم الرجل المسلم مهما كان. فهم في ذلة ومهانة بما اتحد عليه الشيعة ذئاب البشر واتحد عليه أهل الكفر. فكل عربي مسلم لابد أن يكون غيورا على دينه، فلا يكون سببا في تقسيم دولته.
جزاك الله خير. إذن الأمر شيخ هاني محتاج وعي عام لدى جميع المسلمين ولدى جميع العرب، لأنه فكرة الشمال والجنوب فكرة بتتهدد معظم البلدان. مصر سمين. يقال أنه في جنوب وفي شمال، أي. والمملكة العربية يقال أنه في يعني، وأنه كأنه في يعني هو خنجر في الجيوب، جيوب الأعداء، يقول لك هطلعه وقت ما أنا خليك كويس معايا وإلا يعني.
هو المخطط واضح أنه هو نفس العقلية، يعني المخطط واحد، وبالتالي فكرة فرق تسد هي الطريقة السياسية واللعبة السياسية المعروفة. سلاحنا سلاح الوعي، ازاي ان ده وده عن طريق الاعلام، عن طريق الدعوة بكل وسائلها. احنا محتاجين وعي عام، الكل يبقى متحمل هذه المسؤولية الكبرى لانها ستعم الجميع وستأخذ الاخضر واليابس. الفكرة واضحة، يعني زي ما حضرتك بتشير دلوقتي ان هي مثلا ما بقتش السودان بس، وفكرة الشمال والجنوب في السودان هي بالضبط اللي بيدندن عليها دلوقتي، وفي ظل الفتن الطائفية التي تحوم حولنا في مصر الآن بنفس التخطيط بنفس الفكرة. فإذا احنا محتاجين ان الناس تبقى أوعى من كده وأذكى من كده، وانها ما تأخذهاش الفتن دي بعميائها عن ان يفهموا ما وراءها من أشياء. احنا مش عايزين الناس تتأثر التأثر الوجداني اللي ما بيبصش لأبعد من كده، ان احنا في الفتنة نفسها ما حدش عارف يعمل ايه، فكله بيلط ومش واخد باله العمق اللي هيبقى ورا الموضوع ده. ودي كانت أزمة دارفور، يعني هي دي أزمة دارفور بعمقها. احيانا في لعبة السياسة بتبقى عاملة زي لعبة الشطرنج، لما يبقى ما عندوش حل الا انه يلعب لعبة واحدة للأسف، فهو بيجبرك على انك تنقل النقلة دي، وفي الاخر خلص المصير واحد. فالمفروض ان انت تبقى عارف من قبلها قوي انت فين رايح لفين، مصيرك رايح لفين. الوعي ده مطلوب بكل الوسائل دي، علشان يعني دلوقتي انا كنت قرأت انه الحكومة السودانية هتبعت ناس مؤهلين ثقافيا لوعي الناس اللي هيقوموا بالاستفتاء علشان خاطر تتضح لهم القضية. والمحللين ردوا على الموضوع بقالوا بس الوقت ده تأخر قوي، احنا ليه دايما بنبقى في الاخر للأسف الشديد،
ما بنركبش القطر غير بعد ما بيتحرك
للأسف.
فده يا من الحقش
فالكلام ده احنا بنقوله لنفسينا دلوقتي لأهالينا في مصر بالذات في ظل الفتنة القائمة، وفي نفس الوقت بنقوله لأهالينا في السودان ان هم ما يكرروش المشاكل وتجربة العراق تكفي في الاستدلال.
جزاك الله خيرا.
نعم دكتور، الغموض المليون ونص
تفضل.
فأين الملايين من أهل العراق وأين الملايين من أهل فلسطين؟ سيكون هؤلاء كغيره يهاجرون إلى أمريكا أو يهاجرون
نتمنى من إخواننا في الشمال والجنوب في السودان
لابد أن
يفطنوا لما يعني يحاك لهم ويتمسكوا بالوحدة وبالبلد الواحد. بننتقل إلى موضوع عن التعليم. كتبه الأستاذ فاروق جويدة، وهو دايما حسه طيب، الحس الإسلامي حتى والحس الوطني. يقول إن قضية التعليم واحدة من أخطر وأهم قضايا هذا العصر، فلا مكان في المستقبل القريب أو البعيد لشعوب تعيش خارج هذا العصر. ومهما حققت الشعوب من إنجازات في مجالات التنمية المختلفة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، فإن التنمية البشرية ستبقى أهم عناصر التقدم، لأن صناعة البشر هي القضية الأهم في مقاييس التقدم الحضاري، ولأن التعليم هو أهم عناصر التنمية البشرية، فإن دول العالم تسعى لتوفير أكبر قدر من الموارد والإمكانات لتحقيق أعلى معدلات التنمية في عناصرها البشرية. وبيقول أنه رغم كل مظاهر التقدم الإنساني ما زالت التنمية البشرية أهم وأخطر الطموحات التي تسعى إليها الشعوب. يقول ان تحول ابناؤنا الى فئران تجارب امام برامج الاصلاح التعليم تنقصها الدراسه والعمق وعداله المجتمع. وبيقول ان مناهج التعليم عندنا خلقت اجيالا من نسخه واحده بسبب برامج الحفظ والتلقين وغياب روح الابتكار والتميز. يقول انه غاب دور المدرس واتسعت مملكه الدروس الخصوصيه وانتشرت الكتب الخارجيه واصبح الاصلاح صعبا بل مستحيلا. وبيقول انه بدأ الدكتور احمد زكي بدر مجموعة معارك مع الناشرين واصحاب المكتبات والمدرسين والنظار، واخشى ان يخسرها جميعا. طبعا احنا يعني سعداء بالكلام، لكن هو بيقول انه الاصلاح لعله مستحيل ولعل الوزير يخسر معاركه، لكن احنا في المفهوم القرآن والسنة بنقول اذا كانت هناك نوايا طيبة واذا كان هناك يعني الاستعانة بتوعية الناس دينيا، توعية الطلاب وأولياء الأمور والمدرسين والنظار واللي بيدوا دروس خصوصية أصحاب المراكز وأصحاب الكتب الخارجية، لو زودنا الوعي الديني عندهم وقلنا لهم قال الله وقال رسول، هل ممكن الوزير ينجح او اي شيء في سياستنا الإصلاحية ممكن تنجح؟ لأنه كتير بيبتدي يعمل عملية إصلاح وهو لا يستعين بالدين. يعني طيب المنظومة اللي بتتعمل الآن منظومة في ظهرها كويس، لكن الأستاذ فاروق جويدة هو رجل في يعني سلطة الإعلام والصحافة وقريب من أهل السلطة وبيشكك في نجاح. أنا بقول أنه لو إحنا أضفنا إليها أنه الاستعانة بالوازع الديني لعل الأمور كلها تنجح في التعليم وفي الصناعة وفي الزراعة وفي التربية وفي الرياضة وفي كله.
نعم دكتور عاطف، المسألة الدكتور أحمد زويل، وأنا أحترم هذا الرجل لما يعني عليه من مادة علمية قوية، عندما كان يتكلم عن الحشو في المناهج لأبنائه، الولد يخرج من المدرسة في آخر يوم من الامتحان ولا يتذكر شيئا مما مضى، لأنه عبارة عن ضغط حشو للمناهج. احنا ما بننظر في كتب أولادنا دلوقتي بنجد أشياء ازاي الولد في ثالثة ابتدائي وفي رابعة ابتدائي يدرس هذه الأشياء، بعد ما يخلص امتحان بيوم أو يومين تجد أن كل الذي مضى ليس له شيء وليس عنده منه شيء. فإحنا لا نستفيد من تعليمنا، وكما يقول نسخة واحدة كل الأبناء على هذا المنوال، لكننا عندنا قدرات، عندنا أبناء عندهم فكر وعندهم إذا أراد أن يخترع سيخترع، والحاجة دائما أم الاختراع. فلو أننا علمنا أبنائنا، الدكتور أحمد زويل بيقول لك يعني مش لازم اللي يدخل طب لازم يكون جايب 90 و95%، لا بيقول لازم يكون هو عنده مؤهل نفسي من جوه أنه يدرس المادة دي وعنده بعض الإمكانيات اللي تساعده على دراستها. لكن إحنا عندنا ممكن يكون جابها بغش، جابها بكذا، جابها بكذا، ويصل لدرجة اتحط فيها لا ينتج ولا ينفع نفسه ولا ينفع غيره. المناهج التعليمية الآن حشو في أذهان أبنائنا وتحفيظ وتلقين، ويخرج الولد كما دخل، ودي مسألة مهمة جدا. وإذا أدخلنا على هذا الكلام مبدأ قال الله وقال رسول الله نحن نقبله ونعتقد به ونؤمن به وهو على العين والرأس، لكن من يفرضون الأمر لا يقبلونه ولا يدخلونه، لأنهم يريدون أن ينزعوا من الكتب ما يشير إلى دين الله جل وعلا.
جزاك الله خير.
أنا أريد في مسألة الإصلاح الإشارة إلى خطاب القرآن فيها، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولما تكلم الله عز وجل عن الإصلاح على لسان نبي الله شعيب، إن أريد إلا الإصلاح، إذن إرادة الإصلاح أصلا في حد ذاتها أنه يبقى موجود إرادة لهذا الإصلاح. هي مسألة العملية التعليم وللأسف الشديد وضعها في بلاد المسلمين الحالي هي قضية محورية جدا، وقضية تحتاج إلى نظر في أبعاد كثيرة. أول حاجة النظر في بعد، لو اتفقنا ان احنا سنريد ان نغير من هذا النظام، اين الكوادر التي تستطيع ان تغير هذا النظام؟ يعني احنا عندنا انت عايز تعمل اصلاح من بدايات من اول صف المعلمين والناس التربويين اصلا اللي هيقوموا بهذا الامر، يعني هو هيعمل مناهج جيدة، طب والكوادر التي تتحملها كيف سيكون الامر؟ لكن مش معنى كده ان ما يبقاش في محاولة، لا لازم تبقى في محاولة، ولازم المحاولة دي تبقى مستضاءة متنورة، بقى هو ده معنى التنوير الحقيقي، يعني متنورة فعلا بالخطوط العريضة اللي وضعها الكتاب والسنة في هذا. أمة اقرأ لابد ان تعرف كيف تقرأ وكيف تتعلم وكيف تتأهل لذلك. فقضية التعليم ده مش هتبقى مختزلة فقط في تغيير مناهج وفي اسلوب في التغيير، احنا محتاجين زي ما هو اشار محمد لما كان حديث دكتور زويل كان بيقول احنا محتاجين الولد يتعلم how to think، ازاي يفكر مش ازاي يلقن. احنا بنعمل الكلام ده حتى احنا على مستوى الدعوي، يعني خلينا نتكلم بطريقة مختلفة، احنا برضو بنرسخ المعاني بالطريقة دي، ما زلنا الى الان بندرس طرق المتون، والشاب اللي بيطلع عندنا النهاردة المفروض ان يكون عنده عقيدة ثابتة، ما يعرفش شيء عن افكار اصحاب الطيارات اللي موجودة وتتحكم في العالم، ما يعرفش يعني ايه الليبرالية، هو لسه بيتعلم المعتزلة. احنا عندنا مشكلة لازم نفكر بشكل واقعي اكثر من الوضع الحالي.
جزاك الله خيرا. احنا عموما نتمنى بالفعل انه اي مصلح سواء كان وزير التعليم او غيره يريد ان يصلح احوال بلادنا بنتمنى له التوفيق، وبنقول انه يعني خير معين ان نستعين بالوازع الديني، وان يعني يكون في ترهيب وترغيب بما جاء في القرآن وبما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه الامر كله مبني على الاحسان وعلى الاتقان، وانه كل انسان يجود عمله من منظور ديني، لانه احنا محتاجين للضمير، والضمير لن يكون الا بمخافة الله وبمراقبة الله عز وجل. استكمالا للتعليم، البدر يعلن حربه الجديدة على امبراطور الكيمياء وملك الفيزياء وغيرها. طبعا المقصود هنا انه دي بعض الصفات اللي بيعطيها المدرسين اللي بيدوا دروس خصوصية او مراكز دروس الخصوصية لانفسهم. والوزير بيقول ان في خط للشكاوى 19126، وبيقول لأولياء الامور لازم يعني تتواصلوا معنا وتغيروا المنكر بالاتصال على هذا الرقم. استكمالا للفكرة الاصلاح يا شيخ محمد، احنا عندنا منظومة مغلوطة، يعني المدرس الذي يعطي الدروس مساء او اللي بيدو دروس الخصوصية هو ذاته هو نفسه مدرس الصباح. يعني بأي ضمير وبأي منطق اكون انا بالنهار او في الصباح بليد او كسول او مهمل او غير مخلص، وفي المساء بكون مبدع وبكون عارف الامتحانات وبكون عامل مذكرات جيدة وبضمن المجاميع العالية اللي هيجي لي يدفع مئات الجنيهات، بس يجي لي آخر النهار في الدروس الخصوصية مدفوعة الأجر. ده شرعا حلال حرام، يجوز لا يجوز؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني أناشد سيادة الوزير من هذا المنبر المبارك، أقول له قبل أن تتكلم عن الدروس الخصوصية لا بد أن تكون باحثا في المدارس عما يحصل. المدرس لا يعطي كما تفضل، لا يعطي 10% من إنتاجه في الصباح، وبالتالي الولد، لأن المدرس في الحصة الواحدة في المساء يأخذ أجر أسبوع في المدرسة، والمدرس ينتقل من مكان لمكان لمكان فيخرج في يوم واحد بمرتب شهر. فلماذا يبدع في المدرسة؟ عشان إيه؟ عشان الضمير. الضمير كل سنة طيب مات عند كثير من الذين لا ينتسبون لدين الله جل وعلا. هو مدرس لا يصلي، هو مدرس يدخن السيجارة أمام الأبناء، فاقد الشيء لا يعطيه، ما عندوش الوازع الديني اللي يخليه يتقن العمل كما أمر الله وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى المسألة مسألة أنه هو في المدرسة لا يعطي. الولد طلع من المدرسة ومدرسة المشاغبين التي أفسدت على الأمة التعليم. يعني هي أقول ما كان سببا في إفساد التعليم في مصر، في مصر بكاملها، أكثر من مدرسة المشاغبين. ونحن كنا طلبة، كنا طلبة وتعلمنا منها ما كان سببا في إساءة لمدرسين. والمدرس كنا نمر في الشارع فنحترمه ولا نلعب وهو موجود ولا ندري وهو الآن المدرس يضرب بل ويهان. فأقول ناشد سيادة الوزير ونسأل الله أن يجري الإصلاح على يديه، أن يهتم بالمدارس وبما يفعل فيها وبما يكون سببا في إصلاح المدرس أولا، وتوعيته توعية دينية حتى يخاف الله في أبنائه.
طب المدرس تقول له إيه؟ ما هو لازم هو يتقي الله. افترض
الوزير
مش هيتتبع كل مدرس.
أقول للمدرس أن أبناؤنا أمانة في عنقك أمام الله جل وعلا، فكما تحسن في دروسك احسن في فصول المدرسة لعلك تنتج. لأن الأب لا يعطي دروسا في الرسم، الأولاد عاوزين يأخذوا دروس في الرسم، يعني شيء يعني فوق الخيال الذي يحصل الآن، لا يرضي الله ولا يرضي أحد من البشر. فنقول للمدرس إذا أحسنت في الصف وأديت الأداء الكامل بما يرضي الله فلك أن تعيش حياتك كيفما شاء بعد ذلك. إن طلب منك من مدرس من ولد أو من تلميذ يحتاج فلا حرج في أن تعطي، ولك أجرا في الدنيا وأجرا في الآخر. لكن أن تكون سببا في ضياع الولد في الصف، ثم بعد ذلك تأتي لتعطي بعد الصف. أنت كسول في المدرسة وتكون ذكيا ونديبا ومحضرا في بعد الدوام الرسمي، فهذا لا يرضي الله أبدا.
شكرا شيخنا. شيخ هاني،
إذا وجهنا الرسالة إلى المعلمين ابتداء، فنوجه لهم الرسالة. أظن أن أصعب وصف ممكن حد يتوصف به هو وصف الخيانة، خيانة الأمانة. عندما قال الله جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين أمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وهذا يعني أن العقاب الإلهي لكل واحد لا يشكر نعمة الله عز وجل عليه، وكل واحد لا يراعي الأمانة، أن العقاب ألا يدفع الله عز وجل عنه، فيكون معرض للابتلاءات، معرض للنقم. فالرسالة للكل، يعني مش هنخص بها صف المعلمين فقط، للمنظومة كلها: خيانة الأمانة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذن أول شيء يا جماعة، كل واحد محتاج أن هو يعرف أن الله سائله عن ذلك، عن هذه الرعية التي استرعاه عليها. وهذا المدرس هو راع ومسؤول عن رعيته في مدرسته، ده من جانب. بس أنا خلينا نكون واقعيين، هو الناس الوزير بيطالب انه كل من يرى منكر يغيره ونعمل كذا وكذا. هو الناس عندها اصلا قناعة بايه؟ هو مش عايز يدفع فلوس، لكن هو في نفس الوقت هو مجبر على الوضع الحالي، وهو عارف انه مش كل حاجة هتتعمل. ففي الاخر خالص هو هيدفع وهيجيب دروس خصوصية وهتبقى ميزانية شديدة بالنسبة اليه. فلو هو اشتكى، ما هو خايف على ابنه في الناحية التانية، ولو اشتكى فلان وفلان وفلان، ما هو مش هتبقى ده حل فقط للإصلاح العام. مسألة بتحتاج، لو رجعنا للمدرسين هنلاقي بيقولوا احنا مرتباتنا ضعيفة، فانا مضطر ان انا اعمل كذا وكذا وكذا. ودي مش حجة طبعا ان هو يفرط في الامانة. لو رجعنا للتلاميذ هيلاقي ان هو في فصل فيه 60 واحد مش قادر يفهم ويهضم المعلومة كويس، فمحتاج ياخد. هي فيها يعني ابعاد كثيرة، لكن الإصلاح يبتدئ من حسن النوايا. الإصلاح للمنظومة دي يبدأ من حسن النوايا، من إنه كل واحد يبقى حاسب قد إيه المهمة اللي بيقوم بيها والوظيفة اللي بيقوم بيها قد إيه خطيرة وقد إيه مهمة وقد إيه يحتسب. قصة الاحتساب دي قد تكون حل مثالي وذهبي لمشاكل كثيرة جدا عندنا، إنه انتظار الأجر الأخروي، ومش بس ان هو يبقى خاضع للمنظومة المادية اللي بتحكم الدنيا كلها بعيدا عن أي شيء آخر. ضياع الأخلاق، ضياع الإيمان، بقت المادة هي التي تشغل الناس جميعا. فبالتالي احنا مش هنيجي على المدرسين بس وهنقعد نقف عليهم ونقول ان هم جشعين و لان في أمثلة أخرى في مجالات أخرى على نفس الوتيرة. الحل يبدأ من حسن النوايا، من مراجعة الأمر مع الله عز وجل، من استشعار انه هذه خيانات الله سألنا عنها.
إذن المعلم الذي لا يحسن الشرح في كامل وقت حصص المدرسة خائن للأمانة ومذنب شرعا. ننتقل للخبر القادم وهو عن السجائر، البحث عن صورة فظيعة لعلب السجائر. تعتزم المفوضية الأوروبية إلزام جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بوضع صور منفرة عن التدخين على علب السجائر من خلال تصميم علب سجائر موحدة عليها صورة منفرة، وذلك بداية من 2017. الجدير بالذكر ان دول الاتحاد مسموح لها منذ 2004 بشكل طوعي بإلزام شركات السجائر لديها بوضع صور منفرة مثل صورة لرئة تالفة على علب السجائر، بالإضافة الى عبارات تحذيرية كبيرة عن عواقب التدخين. طبعا يعني انا لما شفت الخبر ده يعني ضحكت كده، سبحان الله. يعني طب احنا ايه اللي بيضطرنا لهذا الامر؟ يعني قتل الانسان وما اكفر. يعني طب لما احنا الدول والحكومات والمسؤولين والاتحادات، طب ما نمنع من الجذور. يعني احيانا لما الاقي دولة بترخص مصانع السجائر ولموزعين السجائر ولاستيراد السجائر، ثم يعني تبحث زي اللي عمل حضر عفريت طيب ما تم بلاش نحضره. يعني وده نتيجة البعد عن منهج القرآن والسنة. يعني احنا في المنهج القرآن والسنة بيتقي الشبهات وبيبعد عن المسببات التي قد تؤدي الى الى الذنوب. لا تقربوا. انما هنا يعني ده احنا بعد ما عملنا اسباب المنكر بنقول يلا بقى ايه نتفاداه، يعني جبته ورميته في البحر زي ما بيقول، وبعدين اقول له طب يلا اتعلم العوم. مثل هذا الامر في ميزان القرآن والسنة، التدخين ومقاومة التدخين. يعني احنا هنا طب انا اذا كان شيء موجود وبيباع في المحلات وفي البقالة وفي غيرها وموجود لدى الناس، وبعدين انت تقعد تقول لابنك ما تدخنش ما تدخنش، او اذا دخن تقول له اقلع اقلع. طيب لو احنا بنطبق المنهج الشرعي اكيد كنا هتحل المشكلة من الجذور، ولا كان هادس ايه، ولا ما ينفعش بقى قانون الحياة والشيطان لازم يشتغل.
عندي صورة يعني لا يجدون اقبح منها للمدخن، رائحة فم المدخن عندما يقوم من النوم.
بس دي مش صورة بقى، دي
انا اقول لحضرتك لو انهم نظروا في حال المدخن والله لا يقبل لا شكلا ولا موضوعا، هو يعرف من نفسه. الله جل وعلا ما ترك امرا فيه منفعة لنا الا وامرنا به، كما امر النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت شيئا فيه خير الا وامرتكم به، او كما قال صلى الله عليه وسلم. والله احل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، لكننا لو أتينا بأقبح صور الدنيا على علب الدخان ووضعناها فإن المدخن لا يقلع عن التدخين، لأنه عنده قناعة نفسية وليس عنده وازع عن دينه يبين أن حرام أو حلال. المسألة مش مسألة صورة على علبة السجائر، المسألة أن نعلم الناس أن هذا لا يرضي الله، وأن الإصرار على الصغائر من الكبائر. الذي يصر على شرب الدخان يرتكب كبيرة لأنه يعتاد ويصر عليها ويشتريها، وبعدين ابنه بيشرب سجائر بيقول له حرام. يعني أحد إخواننا كان بيشرب سجائر فرمى بجزء من السجارة على الأرض، الولد جري عليه وحطه على بقه، فبيقول له حرام. أنطق الله الغلام يا أبت إن كانت حرام علي فلما لا تكون حراما عليك. يعني المسألة أنت تأمر بشيء أنت تفعله.
بس ده من إخوانك ولا من إخوان الشياطين؟
لا لا أنا أقصد المسلمين وليس لا 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 أقول مسلم عشان
هو أنا أقصد إخوان الشياطين المبذرين يعني
المبذرين يعني ما نخرجوش من دائرة الإسلام.
لا لا لا
فالمسألة هنا مسألة إن لازم يربى الإنسان على الحلال والحرام. يعني الله تبارك وتعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. السجارة من خطوات الشيطان. أمس كان فيه فرح عرس، البنج والمخدرات والحشيش فيه يعني تكفي لإطعام أسر، والناس ترقص وتغني وتلعب، هذه بلاء. الأمة بعيدة عن دين الله جل وعلا. فلو أنهم جاءوا برجل ميت في علبة السجائر ما كان سببا في الإقلاع، لكن الإقلاع يكون من النفس.
ربنا يحمي أبنائنا.
آمين.
معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا
يا دكتور عاطف.
يا أهلا بحضرتك.
ألو
سامعينك اتفضل.
مع حضرتك أبو وجدي من العريش. أنا مدرس في المرحلة الثانوية وبقالي 18 سنة حضرتك في التربية والتعليم. مش هتكلم عن موضوع التعليم اللي انت اتكلمت فيه، أنا هتكلم حضرتك في موضوع التدخين المصاب حاليا. اللي بيدخن حضرتك ما بيبتديش تدخين من هو كبير، بيبتدي من هو صغير. فاللي بيبتدي من هو صغير ده بيبقى طفل بيشوف قدامه اثنين، يا اما والده او ولي امره بيكون مدخن، او مدرسه اللي شايفه في الفصل او اللي هو قدوه بيعتبره قدوه بالنسبه له. حضرتك انا عندي 33 طالب السنه دي في فصل في سنه اولى في الثانوي، لسه سنه اولى، لقيت منهم 19 طالب بيدخنوا. هالني ما رأيت، يعني دي أول مرة النسبة دي تبقى بس بالطريقة دي. سألت كل ولد هل والدك بيدخن؟ تقريبا 15 طالب والدهم بيدخن. فازاي والده يمنعه من التدخين أو يقوله بالتدخين هو بيدخن؟ ثانيا المدرس اللي هو قدامه قدوة أو مثال المفروض ان هو ما يدخنش. أنا لما بمسك طالب بيدخن بيكون قلبي جامد لأن أنا ما بدخنش، ولما بنصحه بيتقبل النصيحة، وحتى لو في عقاب يتقبل العقاب لاني انا ما بدخنش. لكن انا بعتب على زملائي اللي بيدخنوا وبيعاقب الطالب ان هو بيدخن ازاي ممكن بيضرب الطالب في ايده السيجاره
يا ابو وجدي
الطالب انه بيدخن
استاذ ابو وجدي
بتدخنها قدامه
استاذ ابو وجدي
تنهى عن شيء انت تاتيه ثانيا الاب في البيت انا مش عايز اطول عليك
طب انا بسالك سؤال يا استاذ وجدي ابو وجدي انت دلوقتي قلت ان 60% من طلبه الفصل عندك العدد هم 33 نعم
الصوت مش واضح
انت قلت ان 19 طالب من 33 يعني حوالي 60% بيدخنوا
اسمع حضرتك من خلال التلفزيون بس لان الصوت مش واضح
لا انا كنت هسالك نسبه المدرسين عندك اللي بيدخنوا كام في الميه
تقريبا 20 الى 25% من المدرسين
طيب شكرا جزيلا هو طبعا قال انا مش هعلق على التعليم انا هعلق عن التدخين طلع في الاخر انه علق على الاثنين
اتفضل يا شيخ هي المساله اللي هو اشار اليها مساله التاثير بالقدوه يعني هو قانون التاثير بيقول ان التاثير بالقدوه اشد من التاثير بالافعال وان التاثير بالافعال اشد من التاثير بالاقوال فبالتالي طبعا دي خطورة قضية اللي احنا كنا لسه بنشير اليها مسألة ان كل واحد مصطرع على رأيه واحساسه بما هو اخطر من الذنوب ذنوب الانسان في نفسه يعني في حاجة في الشرع اسمها ذنوب التبعات دي اخطر حاجة الذنوب المتعدية لما يبقى هو تسبب بالمثال السيء في انه فلان وفلان وفلان من تلامذته يبقى كده او الاب انه سبب في ابنه وتتوارث من بعده وابنه ده يكون سبب في غيره والمسألة تمشي كده
سنة سيئة
فهي يقف امام الله عز وجل ربما بملايين ومليارات الذنوب اللي ما كانش عملها ده انا كنت بشرب انا لوحدي انا ما كنتش عامل حاجة غير كده فيأتي يوم القيامة بهذه الذنوب ذنوب التبعات ودي اخطر ما يكون مسألة تانية الخاصة بقصة الخبر المشار اليه وان هم يعني بيحتالوا علشان ما يرجعوش للدين فهنعمل صورة والصورة دي هتبقى هي الوازع او هي اللي هتمثل البعد النفسي اللي من خلاله ممكن يقلع وهم عارفين كويس ان الكلام ده مش هيحصل وانه لن يكون هذا الامر الا بالتقوى عشان كده حديث القرآن كثيرا ما يكون عن التقوى بل ان ربنا سبحانه وتعالى لما افتتح كتابه جعل ان هذه الهداية التي جاء بها القرآن لن يحصلها الا المتقين لا ريب فيه هدى للمتقين قضية التقوى وترسخها قضية الوازع مش علميا المدمن المخدرات ممكن تجيبه تقعده 14 يوم تسحب المخدر من جسمه لكن بعد كده بيتعمل له خطوات 12 خطوة علشان خاطر يعملوا له نوع من البرمجة النفسية عشان يقلع عن هذا الأمر لأنه معتاده لأنه واخد عليه ممكن يكون عارف خبائثه وعارف انه قد ايه ممكن يكون مفسد عليه حياته و لكن برضه هيعمله ايه الحل انه بيزرع فيه معنى التقوى هي دي الوازع الديني ان هو يبقى عارف ان العمل اللي هو بيعمله ده له ذنبه الخطير عند الله عز وجل مراقبة الله عز وجل لو دي ترسخت هو ده اللي هيبقى السبب انه يقلع عشان كده هو دلوقتي بيجوا في مصحات نفسية ودكاترة ويقولوا تعالوا بقى الحل هنا في الدين يعني هو دخل المصحة وما عملش حاجة لكن يروح لشيخ ويبتدي يتكلم معاه والولد يبتدي يستجيب لخطاب القرآن وخطاب السنة والمعاني دي المعاني الإيمانية فيبتدي يقلع ويبقى إنسان تاني وأنا عندي نماذج قدام عيني أعرفها معرفة شخصية أقلعه بهذه الطريقة مش بطريقة أخرى وبالتالي هو ده السبيل للتخلص من السجاير ومن المخدرات ومن المشاكل دي كلها اجتماعيا
طيب بسيطة بعمل لنا بقى برنامج من خلال الشاشة عندنا للمدخنين يعني ما بقاش برنامج شرعي قدمه برنامج شرعي وعلمي وتربوي وعلاجي بننتقل لخبر جديد عن المحمول المحمول يستحوذ على 64% من انفاق المصريين على الالكترونيات الالكترونيات اللي هي أجهزة الكمبيوتر وما شابهها واللابتوب وغيره لكن المحمول وباء العصر او لاه العصر بينفق عليه طبعا كلنا حاسين في بيوتنا الولد يبقى ده خلاص راح الحضانة عاوزك تجيب له موبايل وبعدين موديل الموبايل الجهاز عاوز يجدده واستخدامات الموبايل وما جره الموبايل من عادات جديدة وأنماط جديدة كتير منها سلبي وفيها بعضها الإيجابي. يعني لو وضعنا ما يحدث من ظواهر فيما يخص اقتناء الموبايل والإنفاق على الموبايل واستخدامات الموبايل، يعني لو وضعناه في ميزان السنة لعل يحدث ترشيد كثير جدا مما يحدث على الساحة، فضلا عن الفتن اللي يعني هو باب فتنة أصبح يعني في المقدمة ضمن أبواب الفتنة اللي موجودة في المقدمة جنب الإنترنت وغيره.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنا عملت لقاء في قناة من القنوات الإسلامية المباركة بعنوان مبروك جالك محمود مش محمول، اتكلمت فيه في إحصائيات عن استخدام المحمول ونفقات المحمول الموجودة في الأمة. وجدت إحصائيات تقول أن 20% بل يصل إلى 30% من دخل الفرد يذهب لهذه الشركات، ويذهب كله عبثا في لهو وفي لعب وفي ضحك وفي وفي وفي، وقل قليلة جدا من الذين يستخدمونه في الأعمال النافعة. إحنا ابتلينا بهذا الأمر، هذا أمر بلاء عام على الأمة بكاملها. كثير منا في بيته أكثر من 10 محاميل، يعني اللي عنده أسرة كبيرة تجد البيت فيه أكثر من 10. لو كل واحد شحن في اليوم ب5 جنيه، أنا في من ضمن اللقاءات اللي عملتها كروبرتاج في الموضوع فلقيت واحد معه 4 محاميل، 4، بقول له بتعمل بهم إيه؟ يعني اللي بيسأله اللي عامله بتعمل بهم إيه؟ قال له على أساس أن الخط ده أرخص في كذا وده أرخص في كذا، شايل لكل خط محمول. طب شايلهم إزاي؟ يعني عاوزك كفة تمشي بيها في الشارع عشان تشيل محاميل.
أنا قلت متجوز 4 وكل واحد عامل لها خط، كل واحد عامل لها خط كتبها لايقة.
لا ده هو فتجد أن يعني أقل واحد، يعني كنا عملنا نسبة 10 وجدنا أن 7 منهم معهم يعني 2 أو أكثر، واحد بقى 2 بس، 3 بس اللي معهم كل واحد محمول، ما وجدنا رجلا بغير محمول. فدي مسألة عامة، بلاء عام. وشركات المحمول كانت شركة تاجرت في البشر كيفما شاءت، الدقيقة كانت ب2-3 جنيه لربع أول ما طلع، الآن بيقول له اتكلم براحتك ببلاش لحد الصبح. ليه؟ عشان يغزل حبيبته، عشان يخرب البيوت. وكثير من النساء التي لا تجد راحة مع زوجها والعياذ بالله كان المحمول سببا في انحرافها وفي بعدها. وعندنا قصص لا داعي لذكرها لأننا لا نحب أن تشيع الفاحشة، قصص يندى لها الجبين بسبب هذا الجهاز، وصور لذلك وصلت إلى القتل في قرية من القرى لصور من المحمول كانت بين شاب وفتاة ووزعها على سائر البلد. المسألة مسألة خطيرة جدا. المحمول إن لم يكن لضرورة فلا حاجة لنا فيه، ومش لازم تجيب له محمول لولدك آخر صيحة وبكمرتين ومش عارف الجيل الخامس والجيل إيه الموضوع؟ عشان إيه؟ الولد لو راح المدرسة ورجع إيه اللي يجرى له؟ ما احنا قعدنا لحد ما وصلنا السن اللي احنا فيه ده ما كانش عندنا محمول ولا تليفون. لكن المسألة مسألة شهوات فتحت على الناس بسبب غضب الله جل وعلا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، لكن هذه نقم وغضب من الله جل وعلا.
أنا عايز أوجه الأمر من ناحيتين، من توجيه شرعي ومن التوجيه الواقعي. أما من توجيه الشرعي فوصف الله عز وجل المؤمنين في مفتتح سورة المؤمنون بأنهم عن اللغو معرضون، وأهل العلم لما ذكروا أسباب فساد القلوب ذكروا 5 أشياء منها فضول الكلام. فمسألة الثرثرة والكلام الكثير واستغراق الوقت بالكلام الغير مفيد دي مسألة لها تبعاتها الإيمانية الخطيرة. من الجانب بقى الواقعي لو نظرنا فيه نجد أنه الآن أنا كنت في جلسة من الجلسات مع مجموعة من رجال الأعمال بيتكلموا، الرجل منهم بيقول أنا مش قادر أعمل كنترول على ابني. ليه؟ ابني معاه دلوقتي في جيبه موبايل، والموبايل ده هو بيقدر يخش بيه على النت وبيقدر يشوف كل حاجة. يعني أنا لو قفلت له بابه وجبت له وحطيت الكمبيوتر دلوقتي في مكان مفتوح وما خليتش كذا وكذا، الولد في جيبه بيقدر يعمل كل حاجة. فبقت بلوى في أشياء كثيرة جدا احنا محتاجين ننظر فيه تبعاتها ونشوف خطورتها. بيبقى ظاهر الأمر انه انها شهوة جارية وانه عايز يسعد ابنه بشيء وبيبقى بعد كده المغبة الامور للأسف الى اسوأ ما يكون. اذا التوجيه الواقع احنا برضو مش هنقول للناس ما تحملوش اجهزة تليفون ولا ان انتم ما تشاركوش في هذه التكنولوجيا ولا احنا بنقولش ان احنا كذا, لكن بنقول ترشيد وبنقول انه هذا الامر صنع لشيء معين, الشيء المعين ده ننظر حتى في استخدامات الدول التي صنعت هذه الأجهزة كيف تصنع واحنا بنصنعها ازاي. كالعادة نحن استهلاكيين وهم يغزونا بالتكنولوجيا دي وبيلعبوا بينا زي ما احنا عايزين, واحنا في الاخر خالص نقف في موقف المستهلك الغير رشيد في التعامل مع مثل هذه الامور.
شكرا شيخ هاني, وانا متصور انه لو تعمل احصاءات دقيقة عما يحدث في بلادنا في استعمالات المحمول وما يحدث في بلاد الغرب هنجد ان احنا نتفوق عليهم. اخيرا هنجد حاجة احنا متفوقين عليهم وان كانت سوء, هنجد انه معدل استخدام التليفون في الغيبة والنميمة والتبادل العواطف المحرمة تكون محرمة او غير شرعية واستهلاكات الوقت وتبادل النكت وتبادل
هو حد بيقول لمراته انا بحبك في التليفون
ولا
في غير التليفون
ننتقل واحنا بنشتكي الفقر. يعني الغريب ان بلادنا فقر ويعني
معادلة صعبة
وعملين نتكلم على رغيف العيش خلاص بقى ده المكالمات تكفينا عيش.
اللحمة زمان كان ب20 جنيه ومش لاقيين ناكل,
ما احنا معانا اخبار
ب 60
معانا معانا اخبار عن اللحمة ولعل الخبر القادم احنا كنا في خبر عن السجائر والانفاق عليها ببزخ, خبر عن المحمول والانفاق عليه ببزخ. لما ننتقل بقى لدراسة أخرى بتقول 24% من الأطفال في مصر مصابون بالتقزم ونقص الوزن بسبب سوء الغذاء, وطبعا هو ده مش معناه انه الولاد ما بيأكلوش, لكن ممكن نوعيات الأكل أو الأنماط الغذائية اللي بيتعاملوا فيها مع الأكل, نظام الشيبسي ونظام المصاصة والكولا وغير ذلك. لكن في الآخر هذا الخبر هل ناخده ببراءة, يعني بتفسير بريء انه ليس هناك من يتعمد انه اذا كان ولادنا عندهم هذا التقزم وهذا المشاكل في الوزن ما هم دول اللي هيبقوا جنود المستقبل بعد 15 سنة, كأنه الجنود بتوعنا في المستقبل هيبقى عندهم هزال وبنيان ضعيف وامراض كثيرة. الامر خطير, يعني خبر زي ده يبدو في
ظاهره
انه موضوع يعني كان موضوع صحي, انما هو مش عندنا ده, هو موضوع ديني, ده ممكن يبقى موضوع يتعلق بقضية الجهاد وقضية الدفاع عن الوطن والامن القومي للوطن.
نعم, هو الحمد لله انه قال بسوء التغذية ولم يقل بنقص التغذية, فرق. كل بيت الان كل بيت فيه ما يكفيه من الطعام والشراب الا قليل, يعني حتى الذي يعيش تحت خط الفقر يتغذى ويأكل. لكن سوء التغذية لما يكون, انت حضرتك ناسي مسألة المواد المسرطنة التي دخلت على البلد فأفسد الآن من أكثر الدول في العالم التي فيها فشل كلوي وفيها فيروس سي, كل ده بسبب سوء التغذية, ولم يحاكم من قدم هذه الأشياء ولم يكن سببا في تغذيتنا بما يكون سبب في إهدار صحتنا. فسوء التغذية الآن الولد لا يأكل النهاردة, عشان تقعد مع شاب في 20 سنة يعني تجد أنه خاوي من كل شيء, من الرجولة ومن المروءة ومن الصحة, تجد الولد ماشي كده عبارة عن هيكل وصورة فقط. فالمسألة هنا مسألة أنه أريد بهذا التخطيط لضرب الأمة الإسلامية في إخلاقها وفي بنيتها التحتية وفي جسدها وفي كل شيء, حتى الشاب يبقى مجرد صور, يعني اللي يخوفه يقول له بخي يقول له خلاص انتهى الموضوع يسلم. ليه؟ لأنه ما عندوش أي شيء, أصبح خالي, مجرد أنه ذكر يتحرك على الأرض وليس رجل. ففي القديم كانوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يشبع من طعام الشعير, يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اللي مشوا بلاد حافيين في غزوة ذات الرقاع, حافيين عشان يقاتلوا في سبيل الله, هم كانوا لاقين يأكلوا المسألة ليست قلة طعام لكنها عدم بركة وتخطيط غيرنا لدمارنا.
يبدو أنه المسألة بعض الناس لما هتقرأ هذا الخبر وتعليقنا عليه أظن أنهم هيقولوا أنتم أصحاب نظرية المؤامرة، دائما أبدا التفكير التآمري هو الذي تنظرون من خلاله إلى الأمور، وأنا أطالبهم مش بنظرية المؤامرة وإنما بنظرية الواقع. يعني إذا كان الأمر كذلك فلنجعل نحن نظرية أخرى في المقابل نسميها نظرية الواقع والنظر في الأمور دي. يعني النهاردة الحرب مش على الأرض بالأسلحة، النهاردة الحرب على الأفكار، النهاردة الحرب بقت على الأجساد أهو بهذا الأمر. الحرب لها معاني أخرى، احنا لازم نبقى فاهمين كويس قوي هو مين اللي دخل هذه المبيدات المسرطنة إلى البلاد، مين، وهو مين اللي النهاردة متسبب في هذه الأمور. المسائل دي يعني دي خط أحمر، ده أنت بتتكلم في الزراعة، بتتكلم في أكل الناس وشربها، يعني مسائل لا يتكلم عليها بأي حال من الأحوال. فلما يحصل نوع من الاختراق في هذا الأمر وفي هذا الجانب، يعني هذا لا يدعونا إلى أن نضع ولو علامة استفهام ونتوقف ونعود ونقول للناس نحن نحتاج إلى مرة أخرى لإصلاح الوعي بهذه القضايا والفهم الدقيق ليها والتدقيق في هذه المسألة ومحاسبة من هو مسؤول عن مثل هذه الأمور التي تمثل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه بحال.
شكرا شيخ هاني. بننتقل لخبر تاني وهو بيتكلم عن صيدلانية ضبطت وبحوزتها 50,000 قرص مخدر. ضبط صيدلانية وبحوزتها 50,000 قرص مخدر. ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على صيدلانية بمنطقة روض الفرج بعد أن عثر بحوزتها على 50,000 قرص مخدر. يعني بين بقى السجاير والمخدرات
وهي جزاها الله خير عاوزة تعدل دماغ الناس. يعني عاوزة تعدل الطاس. يعني لما تتخيل 50,000 قرص مخدر في العدد كده برضو يعني 50,000 واحد،
ده التمويل بتاع روض الفرج،
ده بس روض الفرج. يعني تخيل حضرتك
50,000 واحد
وصلنا لهذه يعني الانحطاط. يعني الانسان يبيع نفسه من اجل ان ينسى مشاكله، هو طبيعي اصلا خد عشان اعرض عن الله واعرض عن منهج الله تبارك وتعالى وعن هدي رسول الله، لان الله قال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. هو في اسوأ من ان الانسان يعني يفقد كل احاسيسه ويعيش حالة من التوهان، قاعد كده مش عارف هو فيه، مش عارف بيعمل ايه، مش عارف بيتكلم ازاي. يعني في عرس من الاعراس شربوا حتى خمروا، مات رجل منهم والباقي كان عزك الله يبول على نفسه وهو نائم كده لا قيمة ولا مكانة له، ربنا كرمه هو به نفسه. فالأخت الصيدلانية دي هي تريد الدنيا ولا
كلهم كلهم اخواتك يا شيخ محمد،
انا هقول اخ. فهي يعني تريد ان تكسب مالا في الدنيا ولا يهم ما يحدث، كتجار المخدرات ويعني الذين يفعلون بالأمة ما شاء من حقن ومن برشام ومن اشياء لا ترضي الله جل وعلا. وبعدين يعني هي مسألتها هي مسألة مال. طيب أما تخشى العاقبة عند الله بسبب ما كانت سببا في نشر فساد؟ والله جل وعلا لو أنه أقيم حدا واحدا لاعتبر الخلق، لحد يقام في الأرض خير عند الله من أن تمطر السماء 40 خريفا. حد واحد بس، نقطع إيد سارق واحد بس، أو نقيم الحد في هذه المرأة أو غيرها، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. لو أننا يعني تحاكمنا بدين الله ما كان هذا حالنا. وابني وابنك وابن الأخهان وابناء المشاهدين يعني عرضة لأن يأخذ من أي أحد. هو جرب مرة بعدها يبيع نفسه ويبيع عرضه ويبيع دينه بسبب هذا.
شكرا شكرا. ما فيش حد،
نعم؟
حد هنا
حد مين؟
مش حد هنا لغايه ما حد
مش حد هنا.
انا متصورها الان تقف في موقف الميزان وفي ميزانها 50,000 واحد، 50,000 واحد كده في كفة الميزان. كفة الميزان تسعى السماوات والأرض عشان الناس مش تتصورش ان هو كفة الميزان دي قد بتاعت السوبر ماركت يعني. لا لا، كفة الميزان فيها 50,000 واحد يمسكون برقبتها يوم القيامة. ده ايه ده؟
ده كمان ما تفهمش ماذا سيفعلون وهم مخدرون
يعني. أفعالهم دي كمان كل ده في ميزان سيئاتها. والمفهوم المخالف ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، والعكس انه يبقى ان الافساد في الارض ويسعون في الارض فساد، وتبقى هي من الذين يحاربون الله عز وجل ورسوله في الارض. مساله ما اظنش ابدا انها التفتت الى هذا الامر او فكرت به لحظه واحده يعني.
طب هو اساسه شيخان منين؟
اه
هو جاي منين؟ مين اللي دخله عندنا؟
وما فكرتش
هل احنا صنعناه ولا جاي من بره؟ واذا كنا صنعناه فين الرقابه عليه؟ واذا كان جاي من بره مين اللي دخله؟ من غير قطع حديث اخونا الشيخ هاني، في حادثة من الحوادث التي رأيتها بعيني، في بلد حرم الخمر وبجانبه بلد آخر يسمح بالدخول بين الاثنين دون تأشيرة أو غيره، فرجل باكستاني اشترى الخمر من البلد دي، وبعدين هو داخل البلد الثانية مسطول فمسكوه فراحوا جلدين. نفس البلد تحكم بقانون واحد، لا أريد أن أوضح أكثر من هذا يعني. فبيقولوا له يعني عليك 80 جلدة وتجلد، قال والله هذه مسخرة، هذا يعطي خمر وهذا يضرب على الخمر. فعلا مسخرة يعني. كونك انت تدخل البرشام او تصنع البرشام وتيجي تعاقب دي بس، لا، لابد ان يعاقب الجميع، كل من اراد نشر الفساد يعاقب. نعم.
ومن هنا جاء مسألة حد الحرارة. لا جزاك الله خيرا. من هنا جاءت مسألة حد الحرارة، وهو ده الكل من يشارك في هذا الامر ينبغي ان يعاقب. هي المسألة بتحتاج الى وقفة مع النفس. انا يعني انا موجه الكلام لها خاصة، لانه احنا محتاجين حد يوقف نزيف الدم ده. فواحد من سلسلة المحاربين هؤلاء لابد ان يقف مع نفسه وقفة ليعلم خطر وعواقب ما يصنع في الأمة.
جزاك الله خير. ويعني أنا شبه متأكد ويعني أكاد أجزم أنه هذه الصيدلانية ومثلها ممن يروجون المخدرات سيأتي يوم وابنها أو حفيدها
يبتلى
بالمخدرات.
لازم يكتوى كما تدين وتدان.
ننتقل للرجولة والقيم بقى. أنت قلت الجو كله يعني إما القيم بتحارب وإما الأجساد بتحارب وإما البيئة بتحارب. عندنا أزواج بلا نخوة، أزواج بلا نخوة دول الذكور اللي أنت قلت عليهم ذكور مش رجالة. يخدر زوجته ويغتصبها ويصورها عارية لإجبارها على التنازل عن شقته.
نعم الزوج، بارك الله فيك.
نعم بئس الزوج.
الله ينعم. في
لا ما هو الشيخ محمد تجيب العكس على طول يعني. اخي باشا
اتصل بي واحد في لقاء من لقاءات، فبيقول لي مراتي بتقول لي ان كنت راجل طلقني. قلت له وانت عملت ايه؟ انا بتلقائيه على الهوى بقول له وانت عملت ايه؟ قال لي ما طلقتهاش. قلت له انت مش راجل. ما فيش حاجه غير كده.
بس هو كده عاقل يعني؟
لا مش قضية عقل. يعني إذا وصلت المرأة في مراحل الإنسان لا يتعداها، في كرامة كما يكون للرجل كرامة تكون للمرأة كرامة. الإسلام حفظ لكل واحد منهم حقوقه. أما نيجي بقى دكتور عاطف للمسألة دي، الأول ساعة ما اختارت الزوج ده أوليها اختار الزوج ده، اختاروا على منهج الله او على مهدي رسول الله؟ ساعة ما قالوا يتجوز بنته قال له انت عندك شقة وعندك كذا وعندك كذا، قال له انت عندك دين؟ ما سألوش عن الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا تفعلوا
تكن
فتنة. دي الفتنة. وبعدين رجل من التابعين طلق زوجته، فعند القاضي قال لها القاضي اكشفي عن وجهك، عاوز يعرف هي ولا لا واحدة جايبها بتقول طلقني وخلاص. فالرجل قال لا والله لا تطلق، لا تكشف وجهها، انت هتطلقها، انت هتخلص منها. قال لا. قال له طب ونعرفها ازاي؟ قال لها ما شاءت واكتب لها ما ارادت. فالمرأة قالت ايه؟ قالت اني ابرئه من حقي لحفظه لعرضي. نزلت عن كل حاجة. فالقاضي قال اثنين
جدعانة بجدعانة كرجعها
القاضي ليه اثنين مثلكما لا يطلقها فاذهب بها الى بيتها. فالمسألة مسألة ان ما بيطلقها وبعدين واحد جاء بيقول له طلقتها ليه؟ قال له هي زوجتي لسه في العدة فكيف احكي لك خبرها. بعد ما خلاص انتهت العدة وتزوجت من رجل تاني قال له قد تزوجت من غيرك فاحكي لي ما طلقتها. قال كيف احكي لك عن امرأة غيري؟ شفت مرات واحد تاني النهاردة المحاكم بينشروا كل الغسيل كل حاجة تتقال وبعد كده بيرجع له وترجع له امر طبيعي. فالمسألة فيها يعني نوع من عدم اختيار على منهج الله. ده حقه يصور وحق هو يرضى لزوجته ان يعني توزع صورها على الخلق. هذا رجل
ديوث.
هذا ليس برجل هذا ديوث ليس برجل يرضى الدنية في أهله.
ده على مذهب ابن دينار الدولاري. على مذهب ابن دينار الدولاري.
لا أقول هذا رجل بأي حال من الأحوال. صلى الله العافية.
طبعا يعني إن وصلت بنا الأمور في الدياثة إلى مثل هذا وللأسف إن دي ما بقتش ظاهرة شاذة أو ما نقولش بقى حتى ظاهرة إن دي بقتش حالة شاذة
مش نادرة
يعني. مش نادرة. إنما صارت ظاهرة النهاردة مسألة التصوير علشان خطر التهديد عن طريق هذه المسائل وإنه جسد زوجته يبقى على الملأ ولا يراعي أي معنى. ده احنا الدياسة ده احنا كنا بنتكلم في معنى تاني خالص. ده بيقر الفساد في أهله بمعنى آخر مش إنه هو إنه يجعل جسد زوجته على الملأ. يعني معنى الدياسة أنا ما أتصور إن فقيه خطر على باله هذا المعنى وهو يتكلم في مسألة الدياثة وفي أحكامها بأي حال من الأحوال. إنه لا يمكن كانت المسألة هتبقى كده. ده سمح لها وشها يكشف قدام الناس. ده ما كانش عنده مشكلة في الاختلاط أي مكان كانت هذه تعتبر دياثة. إنما الدياثة أن تصل إلى هذا الحد والناس لا تفهم يعني إيه خطورة الكبيرة دي وإنه لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه وله عذاب أليم. إنه يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا العذاب المؤلم الشديد لكل أمثال هؤلاء. وهي مسألة الدياثة دي محتاجة صراحة إنها إن احنا نتوسع جدا في الكلام عليها لأن بقت لها صور مختلفة أوصلتنا في النهاية إلى الحاجات الفجة قوي دي اللي بنتوقف عندها. يعني احنا محتاجين ان احنا نتكلم عن قضية الغيرة الحقيقية والرجولة المفترض ان يتحلى بها رجال اليوم. انه شكوى الجميع ما تجد امرأة تتصل عليك الا وتتكلم عن شباب غير مسؤولين ما عندهمش معاني الرجولة ولا يستشعروا المسؤولية القوامة التي اجعلها الله لهم. ده الصورة العامة اللي احنا بنعديها كده وبنقول عدم نضج وعدم كذا. لكن الامور بتتطور بشكل اخر وللأسف الشديد في زمن النت والسماء المفتوحة والثقافات. اصل دي مش ثقافة مش ثقافتنا احنا لا كعرب ولا كشرقيين فضلا عن ان نكون اصلا مسلمين. دي مش ثقافتنا ودي مش اسلوبنا في التعامل. وده معناه ان ده اثر من اثار الغزو الثقافي الموجود عندنا. عشان كده الاشياء دي انه دخلوا حجرة نوم المسلم وبدأ يبقى فيها اشياء لا يمكن انها كانت تتصور. عشان كده اسئلة الناس بقت في امور شاذة جدا في القضايا دي. مش متصور ابدا ان هو يعمل شيء بهذا الا انه يكون اتفرج على فيلم او ان هو شاف قصة من القصص الدنيئة اللي ممكن تكون كذا فصنع مثل هذه الامور. ولسه في اشياء كثيرة هيفرزها لنا الواقع للأسف الشديد في ظل هذا الزمن المفتوح للأسف الشديد.
هو دكتور عاطف دكتور لما بيصور مراته فيديو في الفرح وبيقعد يفرجها لكل خلق الله
وهي بترقص معاه.
شوف مراتي جميلة ازاي بقى. ده رجل اللي يصور مراته ترقص وياخد الشريط ويقعد اصحابه يقول له ها ايه رأيك انا عرفت اختار بقى. ده رجل هذه الرجال تدافع عن دين الله وعن عرض وعن نخوة وعن مروءة وعن كرامة. أسأل الله العافية.
آمين. إذن المشكلة أو القضية في البعد عن كتاب الله وسنة رسوله
صلى الله عليه
وسلم والتوحش النت والمحمول ووسائل الإعلام الهابط. ننتقل لخبر جديد. تفاصيل إيقاف وكيلي النيابة المخمورين في الدقي فكهاني يتهمهما بالاعتداء عليه تحت تأثير الخمر وضابط شرطة يشهد ضدهما. تفاصيل الخبر بتقول انه كانوا يستقل سيارة ميتسوبيشي بعد منتصف ليل الثلاثاء الماضي في ميدان الدقي، ونزلوا عند بائع الفاكهة وكانت تصرفاتهم مريبة وغير متزنة، اعترض عليهم فيعني ضربوه. فطبعا الفكهاني له رجالته في المنطقة فاجتمعوا عليهم وضربوهم، وكان حضر ضابط شرطة وجد زجاجات الخمور موجودة في السيارة ولقاهم مش طبيعيين، فأخذهم للقسم واكتملت القضية والقضاء أوقفهما عن العمل. يعني القضية ملخبطة، صيدلانية بتجيب المخدرات والراجل خدر زوجته، واللي بيحمونا وبيدافعوا عنا مخمورين، لأنه للأسف يعني هذا المؤتمن على أنه في الصباح ربما يفرج عن بريء وربما يعني يحمي الوطن أو يحمي مظاليم بقراراتها اتخذها، وإن كان طبعا يحمد لأنه يعني لم يشفع لهما موقفهما وضابط الشرطة ما غطاش عليهما. يعني وإحنا بناخد الخبر بنعلق عليه بعيدا عن أشخاصه. يعني
إن صح هذا الخبر فإنا لله وإنا إليه راجعون،
وإن لم يصح فإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني إليه راجعون
مش القضية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي على الناس زمان يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويؤتمن فيه الخائن ويخون فيه الأمين وينطق الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العام. فحضرتك أنا بقول لك إن صح الخبر هو إنا لله وإنا إليه راجعون في كل أحوالنا، لكن إن صح هذا الخبر فهذا من عظيم البلاء، لأنه قد يكون في الغد مستشارا يتحكم في رقبة واحد، فكيف يكون هذا حاله وهو لا يعني لا نقول لا يصلي ولا يصوم، بل نقول أنه يعني يشرب أم الخبائث الخمر، فغيب عقله، فكيف يكون حاضرا ليحكم على غيره بالبراءة أو بالإعدام؟ فنسأل الله العافية.
استكمالا لمسألة الجزاء من جنس العمل، أخص على حضرتك وعلى المشاهدين قصة حقيقية،
الجزاء من جنس العمل اللي كنا بنقصد الصيدلانية والمخدرات
إنه يحصل كذا كذا، فهو نفس المسألة. من جانب آخر، إنه عادة كده كان أحد الناس في مركز مرموق ما رؤي إنه ابنه بيجري وراه، والمسجد كان تحت البيت، وابنه بيجري وراه بالحذاء عايز بيضرب أبوه بالحذاء. الراجل استنجد بأهل المسجد، فخدوا أهل المسجد وخدوا الولد وطلعوا في الشقة وقعدوا: يا ابني حدا كذا وكذا، وقعدوا يوبخوا في الولد. الولد في القعدة يقول إيه؟ يبص على أبوه يقول له: مش هينفعوك. إيه القصة؟ قصة إن هو طلبه إن هو يجيب له محمول، وهو الراجل كذا، الراجل ده بيتحكم في آلاف والظالم، شوف هو بيتردله فين؟ بيتردله في بيته، يعني اللي هو شخطته بتعمل مش عارف إيه وبسوي إيه؟ ابنه بيضربه بالحذاء في بيته ومش قادر عليه ومش عارف يعمل له ايه. يعني المسألة احنا لازم نبقى فاهمين انه الوضع ده بيدينا مثال. في الغالب زي ما حضرتك اشرت انه هو بيتحكم في مسألة تخص العدل والظلم فبتتردله. دي من جانب. الجانب التاني انه هو ليه بيشرب خمر وليه الجماعة اللي احنا عادين نقول مخدرات ودي بيجيب 50,000 وده بيعمل كذا، المشكلة مش ازمة نفسية، ان هو النهاردة بيحاول ان يهرب من الواقع. ايه الواقع؟ ان الظلم ظلمات، هو في قرارة نفسه يعرف ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الاخرة، البغي والعقوبة. فهذا من اثار ذلك، احنا خدناها من بعد تاني، يعني الواضح انه اتنين ودي مش القدوات، والمفترض ان اللي احنا بنقول عليهم النخبة وبنقول عليهم رموز انه ما يكونوش بهذا الجانب، لكن التدقيق في سنن الله عز وجل في الارض يجعلنا نقف عند هذا المعنى، انه هذا من اثر ظلم ما يحاسب عليه.
جزاكم الله خيرا، وندعو الله عز وجل انه يعني يوفر لنا القدوة الحسنة لجميع الطوائف وجميع الفئات، ويبعد الأشرار عن المناصب الحساسة التي يعني تؤثر في حياة الآخرين. الخبر الأخير يعني نكمل المنظومة السلبية معلش النهاردة يعني غصب عننا. عنف جماعي من مشجعي الزمالك ومطاردات تفوق أفلام السينما عشان الجماعة الزمالكية ما زعلوش. كان قبلها بأسبوع في عنف جماعي برضو من مشجعي نادي الأهلي في الإسماعيلية. واللي حدث في هذا الخبر انه كانت في مباراة كرة قدم بين النادي الأهلي والنادي الزمالك في النادي الأهلي بمنطقة الزمالك السكنية، ولسبب أو لآخر مفيش تذاكر أو منعوهم من دخول المباراة، فتقريبا كسروا كل المناطق المحيطة بالنادي، واجهات عمارات سيارات يعني، وعملوا رعب في المنطقة. نعود لأصل الموضوع وهو العنف المصحوب بعملية الرياضة سواء في المدرجات أو غيرها، وما يصاحب ذلك من تعصب والألفاظ النابية اللي بتبقى تصاحب كنوع من أنواع العنف، سواء كان عنف لفظي أو عنف بدني أو عنف نتيجة الإفساد أو التكسير بالحجارة وغيرها. في ميزان القرآن والسنة يعني نحاكم هذا الأمر، بما أن وكلاء النيابة مخمورين خليكم أنتم.
والله لو ردنا الرد الصحيح قد يغضب الكثير، لأننا أمة تلعب ولا تعمل. في ماتش، خلينا نرجع ورا شوية، في ماتش مصر والجزائر، كم من المصالح تعطلت وكم من الأموال أهدرت وكم حدث ولا حرج،
وكم من القيم يعني
والقيم والأخلاق والصلوات كله ضاع في ماتش. طب أنا أعتقد أن مصر فازت على الجزائر وراحت كاس العالم وطلعت الأولى في كاس العالم، إيه اللي هيغير حياتنا؟ إيه اللي كنا هناخده؟ يعني اللي خليها ناخد شيء دنيوي، إيه اللي كان هيغير في قيامنا في أخلاقنا في بيوتنا؟ يعني الحمد لله أن مصر ما فازتش وراحت كاس العالم، عشان كنا هنقعد يجي 10 شهور تاني نلطم على الخدود ونجري في الشوارع. في ماتش وقفوا من الساعة 10 الصبح لحد الساعة فجر تاني يوم وهم دايرين في الشوارع بعد المباراة عشان يهنوا بعض، والراجل حط بنته في شارع جامع الدول العربية على السيارة وقعد يخلي بنته ترقص على سقف السيارة ويشفق لها الشباب وهو بيسقف لبنته عشان بترقص عشان الماتش. بالله عليك ده منظر أمة؟ دولة تقود أمة؟ أبدا والله، والله نحن في خواء، يعني في فراغ ديني موجود في الناس، ما فيش منهج، ما فيش هدي ملتزمين به. احنا حتى الصلوات ضيعناها بسبب الكرة. وبعدين ده واحد من الناس بيقول انا مش هطلع ابني دكتور، بقول له ليه؟ ابنه متفوق وكويس. قال لي لا انا هخليه يلعب كرة لحد ما يبيعه بمليون ولا باتنين.
ده مش في السوق، ده اسعار عاليه عن كده.
ما بقول لك
مفيش مليون ولا اتنين،
لو ممثل هتاخد 12 مليون جنيه في مسلسل ولاعب الكرة.
مين اللي ياخد 12؟
النهاردة خبر في جريدة
الممثلة،
ممثلة من الممثلات لا داعي للذكر حتى لا نلوث ألسنتنا. ف12 مليون في مسلسل عشان ايه؟ عشان ايه والناس بتموت من الجوع؟ ال12 مليون يبنوا كم عمارة؟ يعطوا يزوجوا كم شاب؟ عشان مسلسل في رمضان تفسد على الناس حياتهم وتفسد على الناس صلواتهم. يعني الأمر مش مسألة كرة قدم بس، ده يعني هو الصبح فطرهم أم كلثوم وابتدى فول، والظهر أم كلثوم ودور الكرة القدم، وبالليل عشهم أم كلثوم وخلاص. مسألة خلاص لا وعي ديني ولا تثقيف ولا احنا مع... أنا راكب في الطيارة جاي من ألمانيا لقيت واحدة ست أجنبية شايلة ولد ما يتعداش السنتين، طلعت الكتاب وفتحته وقعدت تقرأ، وبعدين الولد بدأ يعمل حركات، راحت مطلع على الولد كتاب، الولد قاعد يقرا زيها. الكتاب عباره عن صور، الولد كل ما يشوفها بتقرا يمسك يقلب في الصور، عودته النظر في الكتاب. النهارده ذاكر يا ولد يقول لك خلصت، وهو ما فتحش الكتاب، ذاكر يا ابني يقول لك خلصت، كل ما تقول له ذاكر يقول لك خلصت، ويمسك الكتاب يقلب فيه وخلاص ويطلع ما يطلع كما دخل. فالمساله هنا مش مساله كره قدم،
ما شافش حد في البيت ماسك كتاب، مش معنى هو اللي
ما فيش تربيه صح. هو مش مسألة كرة قدم بس، لا ده في أفلام وفي مسلسلات وفي بلاوي زرقة موجودة في البلد. وبعدين من نجوم المجتمع الآن يا مغني ومغنية، يا راقص وراقصة، يا لاعب كرة، تفتح لهم الأبواب وتزلل لهم الصعاب وهم سادة المجتمع وتوضع صورهم في كل مكان. ابن وابنك بيقتدي، عاوز يبقى حكيم ولا ضال ولا عظم كلاب ولا عاوز يبقى أي حاك. صلى الله العافية.
قديما قالوا عادات السادات سادات العادات، فعادات السادات من السادات؟ يعني حاشية على كلام شيخنا، يعني فإذا كانوا هؤلاء هم السادة فهذه العادات هي التي ستفرزها أن جعل هؤلاء قدوة. مسألة الفراغ ومسألة البطالة والتوجيه في هذا الجانب، مسألة انه ان الترفيه يتحول الى ذلك، يعني احنا ماشي هو ان هم هنقول ان في قدر ما من الترفيه ما، لكن بيتحول الى عقيدة. الكرة الان تتحول الى عقيدة عند الناس انه يعني ربما يوالي ويعادي اشد عليهم. وسؤال للناس جميعا، ما اخبار المنتخب الاسرائيلي؟ بس هنا علامة
ما تليه شاطر برضه على فكرة.
لو يعني شاطر
بس هو شاطر بس ما حدش بيعمل له المولد بتاعنا.
بس يعني انا عايز اوجه انه ايه، انه مش هو ده.
طيب
هو
يعني عشان نفهم من باطن الكلام انه العنف ايا كان مرفوض في ميزان القرآن والسنة، خاصة لو كان في امور يعني عصبية، والعصبية مرفوضة شرعا في ميزان القرآن والسنة لانها منتنة. الرسول قال دعوها.
ما تعصبناش لإسرائيل لما ضربت الفلسطينيين، ما تعصبناش لأمريكا لما خدت العراق، ما تعصبناش لأي
ضد حاجة. بقى مش بقى ليه
احنا ما تعصبناش ضد أي حاجة فيها ضرر علينا، وتعصبنا للكرة بنقتل بعض عشان كرة قدم.
لا ان شاء الله بالقرآن والسنة احنا أصلاً متمسكين بالقيامنا وبديننا، وهنحافظ على أوطاننا من السجائر والمخدرات والخمور ومن عنف الكرة ومن عدم صلاح المسؤولين وإن قلوا. إن شاء الله طالما بنرجع للقرآن والسنة، وطالما أنه أنتم هتشرحوا لنا القرآن والسنة، إن شاء الله أوطاننا هتبقى بخير وأحوالنا هتتحسن إن شاء الله. نشكركم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.